الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في اختصاص المسألة وهي حل الخراج بالسلطان المخالف وعموم الحكم للسلطان المؤمن الجائر والسلطان الكافر، وقد استند في التعميم أو يمكن أن يستند في التعميم إلى دليل لزوم الحرج وناقشه الشيخ، وقد يستند في ذلك إلى إطلاق الأدلة التي ورد فيها أو في بعضها عنوان السلطان من دون تقييد. قال الشيخ قدس الله نفسه أن إطلاقات هذه الأدلة إما منصرف إلى الغالب وهو السلطان الجائر المخالف المدعي للرئاسة العامة كما سيأتي إن شاء الله، أو أنها مسوقة لبيان حكم آخر بحيث لا ينعقد فيها إطلاق بالمعنى الصناعي. فإن أريد من الإطلاق عدم التقييد فهذا حق، إلا أنه لا يكفي لاستكشاف عموم الحكم، وإن أريد عدم التقييد الكاشف فهذا ممنوع لأنه فرع كون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يقع فيها النزاع، وهذا غير موجود، إذ الروايات التي فيها إطلاق بمعنى عدم التقييد اللفظي مسوقة إما لبيان حكم جواز تقبل الرؤوس من السلطان أو لغير ذلك من أحكام قبالة الأرض وجواز التعامل عليها وبيان كيفيته، فلا يكون لها إطلاق يصح الأخذ به. بل يمكن أن يقال أن في كلمات الأصحاب ما يدل على عدم الشمول، حيث ذكروا الشبهة فقالوا أنه يحل الخراج لشبهة الخراج، مثلا قال بعضهم ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة والزكاة. يقول الشيخ المراد بالشبهة هنا ليس مطلق الاعتقاد المخالف للواقع، بل خصوص الاعتقاد المخالف للواقع الذي تنشأ مخالفته من اقتضاء المذهب، وهذا غير موجود إلا في السلطان الجائر المخالف المدعي للرئاسة العامة، فإنهم الذين يزعمون أن السلطة لمن تولاها أو أنه من قام بالسيف حكم ويكون له الولاية وأمثال ذلك من المباني الفاسدة. أما المؤمن الجائر فإنه يعتقد هو أنه جائر، فلا يكون هناك شبهة. ولو كان معتقدا الخلاف لاجتهاد كان الأمر حلالا عنده بلا إشكال، لأنه معذور بحسب اجتهاده، وإن كان اجتهاده باطل فلا يجوز لغيره ترتيب الأثر على مثل هذا الاجتهاد. ثم إن الكلام وهو اختصاص الحكم بالسلطان المخالف ليس معناه أن كل سلطان مخالف فهو موضوع للحكم، بل خصوص السلطان المخالف الذي يرى أنه مستحق لما يأخذه باسم المقاسمة. أما إذا وجد سلطان مذهبه يقتضي منه أن لا يأخذ شيئا بعنوان الخراج والمقاسمة لكنه استبد بالحكم ومارس هذه السلطة، فمثل هذا السلطان أيضا لا يكون موضوعا للحكم ولا يرتب عليه الأثر. كل ذلك لما تقدم من أنه أخذ في موضوع الحكم عنوان الشبهة وهو وقوعه في مخالفة الواقع نتيجة اقتضاء مذهبه. وهكذا الكلام في السلطان الكافر، فإنه أيضا لا دليل على شمول الحكم له، ودليل نفي الحرج مدفوع بما تقدم، بل يمكن أن يقال بأن الأدلة التي تنصرف إلى السلطان المخالف هي بنفسها تقتضي عدم ترتيب الأثر عليه. الكلام في السلطان الكافر كالكلام في السلطان المؤمن الجائر.
ظاهر أن الأدلة نابرة إلى هذه، حتى الذي يعتقد بأنه يعني
نعم. لكن هذا المقدار لا يمنع من صحة ما ذكره الشيخ، معنى أنه لا ينافيه، لأن الكلام ليس هو عن اعتقاد المطابقة واقعا في قرارة نفسه، وإنما الكلام موافقة فعله لما يعلم من مذهبه. فإنهم وإن أقروا في قرارة أنفسهم، فمالك مثلا يقر بأن الإمام الصادق عليه السلام أفقه منه، ولكن مع ذلك يباشر الاستنباط. فإذا جاء سلطان يعمل بفتاوى مالك فهو وإن كان في قرارة نفسه يعتقد بأنه مبطل، لكن بحسب إعلانه يرى أنه على حق نتيجة تقليده لمالك. هذا المقدار من الاستناد إلى المذهب هو الذي رتب عليه الحكم، هذا مراد الشيخ. قالوا أما الإطلاقات فهي مضافا إلى إمكان دعوى انصرافها إلى الغالب كما في المسالك، مسوقة لبيان حكم آخر كجواز إدخال أهل الأرض الخراجية في تقبل الأرض في صحيحة الحلب لدفع توهم حرمة ذلك كما يظهر من أخبار أخر، وكجواز أخذ أكثر مما تقبل به الأرض من السلطان. ورد في بعضها إطلاق للسلطان، لكن وردت في بيان حكم أنه يجوز التفاوت بين الخراج الملتزم به للسلطان وما يؤخذ من الأكرى مثلا أو لا، في رواية الفيض بن المختار، وكغير ذلك من أحكام قبالة الأرض واستئجارها فيما عداها من الروايات. والحاصل أن الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشكل. ومما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب أن عنوان المسألة في كلامهم ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة أو الزكاة كما في المنتهى أو باسم الخراج والمقاسمة كما في غيره، وما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج والمقاسمة، لأن المراد بشبهتهما شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة. هذه الشبهة الحاصلة في مذهب العامة هي موضوع الحكم، نظير شبهة تملك سائر ما يأخذون مما لا يستحقون، لأن مذهب الشيعة أن الولاية، هذا تعليل لقوله ليس لشبهة الخراج والمقاسمة في السلطان المؤمن. لماذا لا يكون لشبهة الخراج؟ قال لأن مذهب الشيعة أن الولاية في الأراضي الخراجية إنما هي للإمام عليه السلام وهو ليس كذلك، أو نائبه الخاص وهو ليس كذلك، أو نائبه العام والمفروض أنه جائر فلا يكون مأذونا. فما يأخذه الجائر المعتقد لذلك إنما هو شيء يظلم به في اعتقاده، هو معتقد بأن الولاية للإمام فيمارس هذه الولاية بدون حق فيكون ظالما في اعتقاده، معترفا بعدم براءة ذمة زارع الأرض من أجرتها شرعا، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصة التي لا خراج عليها أصلا. ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من بعض الوجوه لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعا، لأن مرادهم من الشبهة الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة، لا الشبهة في نظر شخص خاص نتيجة اجتهاده أو اعتقاده أنه مثلا امتداد للإمام، لأن الشبهة الخاصة إن كانت عن سبب صحيح كاجتهاد أو تقليد فلا إشكال في حليته له واستحقاقه للأخذ بالنسبة إليه. لكن هذا التعليل من الشيخ قدس الله نفسه عليل، لأن الكلام ليس في حليته بالنسبة إليه وإنما في جواز التعامل معه عليه، فليكن الاعتقاد المبني على السبب الصحيح موجبا لحلية الأخذ بالنسبة للسلطان، لكن لا ينحسم الخلاف وأنه إذا حلله يجوز أن أرتب الأثر عليه أو لا يجوز أن أرتب الأثر عليه، هذا هو الكلام. قال وإلا كانت باطلة غير نافذة في حق أحد. والحاصل أن آخذ الخراج والمقاسمة لشبهة الاستحقاق في كلام الأصحاب ليس إلا الجائر المخالف، ومما يؤيده أيضا عطف الزكاة عليها مع أن الجائر الموافق لا يرى لنفسه ولاية جباية الصدقات. وكيف كان فالذي أتخيل أنه كلما ازداد المنصف التأملا، أي كلما زاد الظاهر أفضل، كلما زاد المنصف التأمل في كلماتهم يزداد له هذا المعنى وضوحا، فما أطنب به بعض في دعوى عموم النص وكلمات الأصحاب مما لا ينبغي أن يغتر به. ولأجل ما ذكرنا وغيره فسر صاحب إيضاح النافع في ظاهر كلامه المحكي الجائر في عبارة النافع بمن تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام واقتفى أثر الثلاثة. فالقول بالاختصاص كما استظهره، يعني لاحظ أنه جعل المناط هو من يقتفي أثر الثلاثة، ومن المعلوم أن الذي يقتفي أثر الثلاثة هو الذي يدعي أنه أحق بالخلافة. فالقول بالاختصاص كما استظهره في المسالك وجازم به في إيضاح النافع وجعله الأصح في الرياض لا يخلو عن قوة. فينبغي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق، لاحظ أن الكلام مو عن المؤمن الذي يستولي على السلطة باجتهاد صحيح في كلام الشيخ الآن، وإن كان عممه فيما سبق أنه يحل، وإن كان ذكر أنه يحل له الأخذ. كلامنا هنا في الشيعي الذي يستولي على السلطة بدون وجه حقين، هذا منزلته منزلة السلطان الجائر المخالف أو لا؟ الشيخ يستشكل في ذلك. فلا يأتي الكلام في أنه مثلا بالنسبة إلى ولاية الفقيه المتنازع فيها، هل يجوز لمن لا يرى ولاية الفقيه أن يرتب حل الخراج على ما يأخذه من يرى ولاية الفقيه؟ هذا ليس مشمولا لكلام الشيخ.
وإذا كان موافق وعادل لكن ليس هم مجتهد فلا يصلح للمنصب، هذا المنصب يعني، فواضح أنه أيضا كالجائر.
كالجائر نعم. قال فينبغي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق في المعاملة علي على عينها أو على ما يؤخذ عليها مراجعة الحاكم الشرعي، ولو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجباية تلك الوجوه، وإنما أخذ ما يأخذ نظير ما يأخذه على غير الأراضي الخراجية من الأملاك الخاصة، بمعنى أنه يستعمل الجور والنهب والغصب في الأراضي الخراجية على غرار ما يفعله في الأملاك الخاصة، فهو أيضا غير داخل في منصرف الأخبار، ولا يتوهم أن مورد الأخبار كل متسلط، بل الظاهر من الأخبار أنها ناظرة إلى السلطان الخاص وهو الذي يدعي أنه أحق أو يدعي الخلافة العظمى ومثل ذلك، ولا في كلمات الأصحاب، فحكمه حكم السلطان الموافق، وأما السلطان الكافر فلم أجد فيه نصا، وينبغي لمن تمسك بإطلاق النص والفتوى التزام دخوله فيهما، بمعنى أنه يكون حكمه حكم المؤمن الجائر والمخالف الجائر، لكن الإنصاف انصرافهما إلى غيره، مضافا إلى ما تقدم في السلطان الموافق من اعتبار كون الأخذ بشبهة الاستحقاق، وقد تمسك في ذلك بعض بنفي السبيل للكافر على المؤمن. فتأمل بعضهم قال لا يجري الحكم بالنسبة إلى السلطان الكافر لأن في ذلك سبيلا له على المؤمن، لكن هذا ممنوع، وذلك لأن الكلام في حل الأخذ منه وهذا غير إثبات السبيل له. وإن شئت قلت أنه يمكن تبعيض الآثار بحيث يكون بعضها ثابت وهو الحل بالنسبة إلى الآخذ، وبعضها غير ثابت وهو السلطة بالنسبة إلى المأخوذ منه، ولعل هذا هو وجه الأمر بالتأمل. التنبيه الخامس، هل يكون حل الخراج فيما نحن فيه مقيدا بأن يكون السلطان معتقدا استحقاق الآخذ؟ قد يتوهم ذلك، فكما ادعي في التنبيه السابق أن الأخبار منصرفة إلى الغالب، والغالب هو استيلاء السلطان الجائر المخالف المدعي للخلافة العظمى، أيضا يدعى انصراف الأخبار إلى الغالب، والغالب إعطاء السلطان المدعي للخلافة العظمى الجائر لمن يعتقد هو أنه مستحق. والمقصود بالاستحقاق هنا هو من يدخل في نظام الدولة بنحو من الأنحاء، بأن يكون قائما على الأرض أو مثلا مساهما في زراعتها أو معاملا للسلطان. فإذا فرضنا أن السلطان الجائر يعتقد كفر الشيعة، فهل يجوز للمؤمن أن يأخذ من هذا السلطان أو لا يجوز؟ الشيخ يقول لا وجه للتوهم الاختصاص، وذلك أن الأدلة مطلقة، وليس الحال في الآخذ كالحال في المأخوذ منه، فدعوى الاختصاص في المأخوذ منه لها وجه، منشأها أن الروايات مسوقة لبيان حكم التعامل معه، أما دعوى اختصاص المسألة في طرف الآخذ فهي تقييد للأدلة بلا وجه، لأن الظاهر من تلك الأدلة أن هذا حكم السلطان الجائر بقطع النظر عن الآخذ. غاية الأمر أنها مقيدة بأن يكون هذا ممن يحل له أن يعيش في دار الإسلام. كل من يعيش في دار الإسلام وهو المسلم عاميا كان أو خاصيا أو من أهل الذمة فإنه يجوز له أن يرتب على المأخوذ من السلطان الجائر المدعي للخلافة العظمى الحلة وآثار ذلك. نعم هناك بعض يمكن أن يفهم من كلامهم أن الحكم بالحل حل الخراج إنما هو من باب قاعدة الإلزام، فكأنه لما اعتقد أي السلطان أن الآخذ مستحق جاز للآخذ أن يلزمه بما ألزم به نفسه، نظير ما يقال في استيفاء ديني استيفاء الدين المترتب على بيع الخمر على الذمي، فإن بيع الخمر على الخمر باطل، لكن مع ذلك يجوز للمسلم أن يلزم الذمي الذي اشترى منه الخمر أن يسدد له الدين من باب قاعدة الإلزام. وهذا استنقاذ وليس في الواقع استيفاء للدين الذي هو الثمن، لكن هذا لا بأس به من باب قاعدة الإلزام. بعضهم رتب على مسألتنا قاعدة الإلزام، ولكن هذا الترتيب أو هذا التطبيق ليس في محله، وذلك لأن الظاهرة من الأدلة أن المسألة أشمل من هذا وأعم.
المسألة هنا هل يشترط أن الذي يدفع إلى السلطان أن يكون يعني معتقدا بأن السلطان يستحق ما يدفعه إليه؟
لا، يعني الظاهر أن النظر هنا إلى أن السلطان يعطي الخراج لمن اشتراه منه أو تعامل عليه وهو يعتقد أنه يجوز له أن يأخذ السلطان نفسه.
الذي يريد أن يشتري السلطان الخراج هو المؤمن.
نعم،
المؤمن يأخذ يشتري الخراج الذي أخذه من مثلا من العامي.
نعم، لا كلام في أن السلطان يأخذ الخراج وهو يعتقد طبعا أنه مستحق.
فهل الدافع يعتقد لابد أن يعتقد أنه أن السلطان مستحق؟
نعم، هو له تعميم، هو عام، المفروض أن السلطان يأخذ الخراج باعتبار أنه يرى أنه مستحق، ولا أثر الاعتقاد الدافع. الكلام الآن أن المشتري يأخذ، يجوز له أن يأخذ، مثلا نفرض شيخنا السلطان أخذ من مؤمن بعنوان الخراج، أما هذه مرة، وأخذ من عاميين بعنوان الخراج، هذه ثالث ثانية، وأخذ من كافر ذميين بعنوان الخراج، زين، ثم عامل على هذا الخراج المأخوذ من هذه الثلاثة رجلا كافرا، هل يجوز لي أن أرتب على هذا الخراج الذي أخذه الكافر من السلطان الحل أو لا يجوز؟ يجوز، وذلك لأن الخراج للكافر حلال. ليس الكلام هنا في اعتقاد الدافع، لأن الدافع مكره لا أثر لاعتقاده يعتقد أو لا يعتقد، الكلام هنا في المأخوذ من السلطان حلال أو ليس بحلال. لا ينبغي الكلام أنه المأخوذ من السلطان بالنسبة إلى المؤمن، لأن المؤمن يستند في حل التطبيق في تحليل الخراج على حكم الإمام، ولا معنى لتقييد هذا الحل باعتقاد الاستحقاق، المفروض أن الإمام يخاطب الشيعي. الكلام في تطبيق الحل للشيعي الذي أصدره الإمام للشيعي على الخراج المأخوذ من الكافر الذي أخذه أي الكافر من السلطان، والحال أن الكافر لا يعتقد أنه يستحق، وكذلك بالنسبة إلى بعض المؤمنين إذا لم يكونوا يرون أنهم يستحقون، هل لاعتقاد الاستحقاق مدخلية؟ لا ينبغي أن يقال بأن له مدخلية.
بعضهم شرح هكذا، هل لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه يعني نفس الزارع الذي يبقى.
صحيح، هذا كلام صحيح، لكن الظاهر أن المسألة أعم من هذا، يعني لا بنحو
المأخوذ منه الآخر.
نعم، ليس بمعنى تخصيص الكلام في الدافع وهو المزارع.
نعم،
بل مطلقا من أخذ خراجا من السلطان،
نعم،
سواء كان كافرا أو مؤمنا أو مسلما، هذا المأخوذ وهو الخراج المأخوذ من السلطان حلال أو ليس بحلال؟ مرة يكون الآخذ لهذا السلطان معتقدا أنه مستحق هذا القدر متيقن، مرة يكون كافرا غير معتقد بأنه يستحق.
نعم نفس الـ نفس الـ
نعم. مرة يكون مثلا مؤمنا لا كافرا ولا عاميا مسلما، ومرة يكون الكلام في الدافع للسلطان للآخذ منه، لكن باعتبار أن هذا الدفع مقدمة لدفع السلطان للخراج إليه أيضا يكون له مدخلية. يقول الشيخ لا مدخلية، الاستحقاق ليس له، عفوا اعتقاد الاستحقاق ليس له أثر فيما نحن فيه، لأن الخراج حلال واقعا.
كانت المسألة عامة، ما يأتي مسألة الإلزام، يعني يلزمون بما يلزمون بأنفسهم، لأن صورة المسألة يعني مسألة نفس الزارع، إذا كان يعتقد أن ما يدفعه حلال بالنسبة إلى المدفوع إليه، هنا يأتي مسألة الإلزام، فنقول أنه هذا جائز من باب قاعدة الإلزام لا من باب.
نعم الكلام هذا صح ممكن، ليش هذا الكلام صحيح، لكن هذا الوجه لا ينتج إلا في خصوص صورة معينة، لكن لا يعني ذلك أن هذا الفرع مخصوص بهذه الصورة. هذا الدليل يعني يكون دليلا لو تم فهو أخص من المدعى. الكلام أنه ينتج في الجملة، الشيخ يذكر أنه ليس بمنتج لا لبعض المدعى ولا لكل المدعى، هو بالجملة فتحرير المسألة بهذا النحو أجدى، باعتبار أن الكلام في الحل ليس الكلام في، يعني هنا هذا خراج أراضي المسلمين، ليس الكلام أنه استنقاذ، ليس استنقاذا حتى يقال بأنه لا أثر لفرض كون المدفوع له من قبل السلطان مسلما أو كافرا. هذا الذي دفعه السلطان إلى الكافر خراج يحل لي أن أرتب الحل عليه أو لا. مثلا رجل اشترى بيتا من خراج المسلمين، يجوز لي أن أشتريه؟ تحرير المسألة بهذا النحو أجدى وأنفع، وذلك لأن الكلام في حل الخراج. الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للآخذ، فلا فرق حينئذ. المأخوذ منه هنا قلنا أنه مطلق من يؤخذ منه الخراج، سواء كان دافعا للسلطان فيكون الكلام عن حل الخراج المدفوع للسلطان منه إذا وصل إلى المؤمن، أو الماء الآخذ للخراج من السلطان فيكون الكلام عن حل الآخذ من هذا الآخذ، فلا فرق حينئذ بين المؤمن والمخالف والكافر لإطلاق بعض الأخبار المتقدمة واختصاص بعضها الآخر بالمؤمن، فتدل على حكم غيره بالأولوية، كما في روايتي الحذاء وإسحاق بن عمار وبعض روايات قبالة الأرض الخراجية. ولم يستبعد بعض اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ، مع اعترافه بأن ظاهر الأصحاب التعميم، هذا معترف بأن مقتضى كلمات الأصحاب التعميم، لكن الاقتصار على من يعتقد الحل حل الآخذ هو القدر المتيقن، وكأنه أدخل هذه المسألة يعني مسألة حل الخراج والمقاسمة في القاعدة المعروفة من إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم ووجوب المضي معهم في أحكامهم، فإنهم يلتزمون بأن هذا خراج أو يحل، يجوز لنا أن نرتب الأثر على ذلك، على ما يشهد به تشبيه بعضهم ما نحن فيه باستيفاء الدين من الذمي من ثمن ما باعه من الخمر والخنزير. والأقوى أن المسألة أعم من ذلك، وإنما الممضى فيما نحن فيه تصرف الجائر في تلك الأراضي مطلقا. لاحظوا أن هذا الكلام من الشيخ يناسب تحرير المسألة بالنحو الذي ذكرناه أكثر، ليش؟ لأنه لو كان الكلام عن اختصاص المسألة بصاحب الأرض إذا دفع الخراج للسلطان لم يكن دعوى الشيخ أن الكلام في تصرف الجائر هو محل الكلام، لم تكن هذه الدعوة صحيحة، وذلك لأن الكلام أن الحل يتحقق في المرتبة السابقة أو لا يتحقق، بمعنى أنه إذا اعتبرنا القيد في المرتبة السابقة فيمكن أن يدعى أن الممضى هو تصرف الجائر فيما أخذه من المعتقد. الشيخ يقول لا، الممضى هو تصرف الجائر مطلقان، وهذا يعني أن كل ما يستعمله الجائر في الخراج سواء كان أخذه عن اعتقاد لدفع استحقاق للاستحقاق عند الدافع للخراج حيث دفع إليه وهو يعتقد أن السلطان يستحق الخراج، أو لا أخذه نهبا وغصبا من باب إكراه المزارع، هذا هو المنطق. حتى لو لم يعتقد، لكن معنى ذلك أنه لو لا يصح ذلك أن يجعل في عرض من قال بالتقييد، لأن الذي يقول بالتقييد يقول أن المنضى تصرفات الجائر مطلقان، لكن ليس الكلام هنا في أنه تصرف أو لم يتصرف، هنا قيد زائد على تصرف الجائر، يعني ليس انتفاء الحل هنا من باب أن الجائر لم يتصرف، انتفاء الحل هنا من باب انتفاء قيد آخر وراء تصرف الجائر، وهو أن التصرف يستند إلى إعطاء المعتقد. هذا دعوى الخصم. الشيخ يقول لا، الذي تعلق به الإمضاء وتصرف الجائر مطلقا. مع إذا قال الخصم أن الاعتقاد شرطان، فالجائر لم يتصرف، الجائر استند في التصرف إلى الاعتقاد. تصرف، معنى التصرف هو وضع اليد مطلقا، ولكن مع الإذن، لا يقال بأنه أخذه. بعضهم يفهم من قولهم على اليد ما أخذت أنه الاستقلال بدون إذن، فمن الواضح أن هذه العبارة من الشيخ إنما تتناسب مع القول بأن المسألة تشمل ما مطلق ما يأخذه ويستولي عليه الجائر، سواء كان بإعطاء صاحب الأرض أو المزارع أو لا بإعطائه بل بإكراهه، يعني أعطى مكرهان مثلا. السادس، ليس للخراج قدر معين. هذا التنبيه يتكلم في أن الخراج الذي نتكلم عن حله له قدر معين، الثلث أو الخمس أو الثلثان أو النصف، أو أن حده ألا يضر ولا يجحف بالمزارعين، أو يفصل بين ما كان مزارعا قبل استيلاء السلطان فيكون له حكم، وبين من يتقبل الأرض من السلطان فيكون الميزان فيه مطلق ما يتفق عليه هو والسلطان. ثم إذا قلنا بأن الشخص مثلا كان مزارعا قبل استيلاء السلطان ثم جاء السلطان وأجحف به السلطان أو أضر به السلطان، فهل العقد مطلقا باطل أو أنه يبطل في مقدار الإضرار ويمضي في مقدار ما يلائم حال الزارع؟ هذه مسائل، وإن كانت العبارة فيها كثيرة لكن المطلب فيها واضح إن شاء الله تعالى. قال ليس للخراج قدر معين، بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان ومستعمل الأرض، لأن الخراج هي أجرة الأرض. أقول الأولى أن يكون الكلام هنا باعتبار أن كلامنا ليس في الأراضي وأحكامها وكيفية تقبلها، أو الأولى أن يكون الكلام هنا الكلام عما يحل من الخراج المأخوذ من السلطان لو أوقع السلطان الاتفاق بينه وبين أصحاب الأرض على غير الميزان المذكور لأجرة الأرض. يعني الكلام ينبغي أن يكون من هذا القبيل، يعني الشيخ ليس في مقام بيان أنه ما هو مقدار الخراج، الشيخ يريد أن يبين مقدار الخراج حتى يفرع على هذه المسألة أنه لو زاد الخراج المضروب من قبل السلطان على أصحاب الأرض وأخذ منهم هذا المقدار، فهل يترتب عليه الأثر أو لا يترتب عليه الأثر؟ ينبغي أن يكون الكلام هنا، لأن الخراج هي أجرة الأرض. لكن طبعا الشيخ صاغ العبارة بنحو يظهر منه المطلب بالتأمل، فيناط برضا المؤجر والمستأجر. نعم،
خل الخراج من جهة أجرة الأرض حتى وإن كانت الأرض عامة لجميع المسلمين، هاي صح يعني فني، يعني هذا الكلام بالتعريف فني،
لأنه متولي المفروض بحسب حكم إمضاء الشارع. يكون أجرة الأرض، الخراج هي أجرة الأرض بالفعل،
بتكون يعني الأراضي الذي يأخذوها يعني هذا مستعمل الأرض، يعني لو كان شخص صاحب يعني عامل في الأرض وذاك مثلا شخص صاحب الأرض، فيصير نعمل الأجرة الاتفاق بين مالك الأرض والمستعمل اللي هو العامل. أما هنا مالك الأرض المسلمين هو مالك للأرض، فمن باب امضاء ولايته يعني على الاراضي.
اي طبعا الادله ظاهره انه كل ما يوقعه السلطان من المعاملات فهو ممضى. ولكن هل هذا من باب جعله وليا واقعا او من باب امضاء العقد بالنسبه الى الامام تنزيلا لهذا العقد منزله العقد الصادر من الفضولي؟
فنجعله مؤجر ومستاجر. نعم. كانه
اي طبعا هو طبعا من ناحيه الصوره الشيخ الحين نظر الى الصوره. فاذا ضممنا الى ذلك ادله الخراج كان هذا امضاء للعقد، فيكون السلطان مؤجرا اما لانه فضولي ماذون ممضى أو لأنه ولي على الخلاف ما يستظهر من أدلة الخراج. نعم لو استعمل أحد الأرض قبل تعيين الأجرة تعين عليه أجرة مثل، وهي مضبوطة عند أهل الخبرة. وأما قبل العمال فهو تابع لما يقع التراضي عليه، ونسب ما ذكرناه إلى ظاهر الأصحاب، ويدل عليه قول أبي الحسن عليه السلام في مرسلة حماد بن عيسى، الظاهر أنه الكاظم عليه السلام: والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة، موقوفة بمعنى أنها لا يتصرف بها ببيع وشبهه، متروكة في يد من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج، النصف أو الثلث أو الثلثان على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم الحديث. ويستفاد منه أنه إذا جعل عليهم من الخراج أو جعل عليهم من الخراج أو المقاسمة ما يضر بهم لم يجز ذلك، كالذي يؤخذ من بعض مزارعي بعض بلادنا بحيث لا يختار الزارع الزراعة من كثرة الخراج فيجبرونه على الزراعة، وحينئذ ففي حرمة كل ما يؤخذ أو المقدار الزائد على ما تضر الزيادة عليه وجهان. هذا هو الفرع الذي الشيخ يلاحظه في هذا التنبيه، وهو أنه إذا وقع العقد بمقدار زائد على ما يلائم مصلحة الطرفين، فهل يترتب على المقدار الزائد الذي يأخذه السلطان بعنوان الخراج وكان فاقدا لقيد صحة الإجارة الحل أو لا؟ ثم هل نحكم ببطلان العقد مطلقان فيكون كل ما يأخذه السلطان من هذا المزارع باطل، أو يبطل العقد بالنسبة مثلا وجهان؟ وحكي عن بعض أنه يشترط أن لا يزيد على ما كان يأخذه المتولي له الإمام، أي الإمام العادل، إلا برضاه. والتحقيق أن مستعمل الأرض بالزرع والغرس إن كان مختارا في استعمالها فمقاطعة الخراج والمقاسمة باختياره واختيار الجائر، فإذا تراضيا على شيء فهو الحق قليلا كان أو كثيرا. مثلا أرض لا تستأجر إلا بإردب من الحنطة، استأجرها فلان بمئة إردب، مثل هذا العقد الواقع باختيار الطرفين صحيح ممضى لا بأس به. وإن كان لا بد له من استعمال الأرض، لو كان مباشرا لزراعة الأرض ثم جاء سلطان ثم أرغمه على زراعتها بمقدار معين من الخراج زائد على المتعارف، بحيث يقع المزارع في حرج لو التزم بالخراج وفي حرج لو ترك الأرض، فيقال عرفا أنه ليس مختارا في الزراعة إلا من باب إمرار المعيشة. مثل هذا يقول الشيخ أنه مشكل، لأنها كانت مزرعة له مدة سنين ويتضرر بالارتحال عن تلك القرية إلى غيرها، فالمناط ما ذكر في المرسلة من عدم كون المضروب عليهم مضرا بأن لا يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون بإزاء ما أنفقوا على الزرع وبذلوا لهم من أبدانهم الأعمال. التنبيه السابع: الكلام في التنبيه السابع هو الكلام عن عموم الحكم وهو حل الخراج لمطلق ما يؤخذ من السلطان بعنوان المعاوضة أو بعنوان الاقتطاع والاتهاب. مثلا السلطان قد يعامل على الخراج بأن يبيع حنطة بثمن معين على المسلمين، أو يصالحهم بثمن معين على المسلمين، وربما يهب مقدارا من الخراج لبعض المسلمين. الكلام السابق كله عن المعاوضة، وأنه يجوز أن يعامل السلطان على الخراج أو لا يعامل على الخراج. الآن هل يجوز أن يؤخذ من السلطان بالمجان أو لا؟ مسألة غير خالية من الأشكال عند الشيخ قدس الله نفسه الزكية، وذلك بدعوى الشيخ لعدم وجود إطلاق في الأدلة يستفاد منه حل الخراج بجميع العناوين، وإنما المستفاد من الأدلة جواز التعامل على الخراج والحكم بحل الخراج بنحو المعاملة والمعاوضة لا أكثر. نعم، قد يستند في ذلك على ما ورد في بعض الروايات من أن له نصيبا في بيت المال، بدعوى أن هذه الرواية بعض التقريبات المتقدمة تدل على أن لكل مسلم نصيبا في بيت المال بحيث يجوز له أن يأخذ ولو مجانا. هذا وربما يعكس الاستدلال بهذه الرواية بأن يقال أن الحكم بالحل منوط بثبوت الحق، فتدل الرواية بالمفهوم على أن من لا حق له فلا يحل له الخراج. طبعا كلا الاستدلالين بهذه الرواية على النفي والإثبات ليس في محله، أما الاستدلال بها على أنه يحل الاتهاب بدعوى أن الرواية تدل على أن لكل مسلم حظا في بيت المال، فهذا ممنوع لما تقدم في موضعه من أن غاية ما يستفاد من الرواية أنه إذا كان هناك حق جاز للمسلم أن يأخذ، وليست الرواية ناظرة إلى أن الحق ثابت أو ليس بثابت. وأما الاستدلال بهذه الرواية على أن الحل يدور مدار الحق، ففي أن الرواية ليست ناظرة إلى هذه الجهة وهي إناطة الحل بثبوت الحق، وإنما هي ناظرة إلى المسألة في قوة الموجب الجزئية، وهو أن هذا له حق فيجوز له أن يأخذه، وساكت عما يزيد على ذلك. كذلك قول العلامة قدس الله نفسه أن الخراج حق لله أخذه غير المستحق، فقد يستند إليه للحكم بأن الخراج لا يجوز أن يرتب عليه الحكم وهو الحل إلا بإذن الشارع، والدليل مخصوص بالمعاوضات، فلا يجوز الحكم بالحل بأخذه مجانا، وذلك لأن المهدي لا حق له في الإهداء حتى يقال بأن هذا التصرف ممضى. المفروض أن الدليل خاص وأن الحق غير ثابت للسلطان، فيكون تصرفه كالعدم. مقتضى تعليل العلامة أن الإهداء باطل، لكن أيضا هذا الكلام من العلامة قدس الله نفسه محل بحثين، إذ لا دليل على أن الحل يدور مدار كونه أي السلطان غير مستحق، فلعل الشارع جعله صاحب حق كما هو رأي بعضين. ثم إن المسألة في الزكاة أشكال، فإن السلطان يأخذ من المزارعين بعنوان الزكاة، فهل يجوز أن يؤخذ من الزكاة مجانا؟ هذا أشكل وأشكال. نعم، ربما يقال بالحل إذا تصرف السلطان بنحو المجانية تصرفا يوافق مذهبه، كما في سبيل الله مثلا، فإن عنوان سبيل الله عنوان عام يطبقه السلطان تطبيقا يتناسب مع مذهبه بأن يعطي هذا العالم أو هذا العالم من باب ترويج الدين مثلا، لكن مسألة غير خالية من الإشكال. ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا يشترط في من يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهدية أو يقطعه الأرض الخراجية إقطاعا أن يكون مستحقا له، ونسبه الكركي، المقصود بالاستحقاق هنا استحقاقه بالزراعة أو مثلا بالقيام على الأرض بمصالحها، ونسبه الكركي رحمه الله في رسالته إلى إطلاق الأخبار والأصحاب، ولعله أراد إطلاق ما دل على حل جوائز السلطان. نعم، أدلة جوائز السلطان يمكن أن يستفاد منها هذا الحكم على إشكالا، مع كونها غالبا من بيت المال، الغالب أن السلطان يعطي الهدايا من بيت من الخراج، وإلا فما استدلوا به لأصل المسألة إنما هي الأخبار الواردة في جواز ابتياع الخراج والمقاسمة والزكاة والواردة في حل تقبل الأرض الخراجية من السلطان، ولا ريب في هاتين الطائفتين في عدم اشتراط كون المشتري والمتقبل مستحقا لشيء من بيت المال، ولم يرد خبر في حل ما يهبه السلطان ما يهبه السلطان من الخراج حتى يتمسك بإطلاقه عدا أخبار جوائز السلطان، مع أن تلك الأخبار واردة أيضا في أشخاص خاصة فيحتمل كونهم ذوي حصص من بيت المال. فالحكم بنفوذ تصرف الجائر، إن قلت هذا الكلام من الشيخ في جوائز السلطان يتنافى مع ما تقدم، وهو الحل بجوائز السلطان مطلقا إذا لم يعلم تفصيلا بحرمتها أو يعلم باشتمالها على الحرام. شلون نجمع بين الكلامين؟ أقول هناك الشيخ كان يتكلم عن حكم الجائزة من حيث أنها جائزة، أما هنا فإنه يتكلم عن الخراج لو وقع جائزة، ولا منافاة بين الحكم بالحل من حيث الجائزة باعتبار أن عنوان الجائزة لا يقتضي الحرمة، فيكون الحكم بالحل هناك من باب عدم مقتضي الحرمة، والحكم هنا في المقام بالحرمة باعتبار أن هذا التقييد وهو كون الجائزة خراجية فيه مقتضي الحرمة، لا منافاة بين الأمرين. فالحكم بنفوذ، نعم قد يخالف الشيخ في استفادة الإطلاق من أخبار جوائز السلطان، يعني لأنها يمكن أن يقال بأنها إطلاقا، هذا ليس بعيد. فالحكم بنفوذ تصرف الجائر على الإطلاق في الخراج من حيث البذل والتفريق كنفوذ تصرفه على الإطلاق فيه بالقبض والأخذ والمعاملة عليه مشكلون. وأما قوله في رواية الحضرمي، هذا وجه الإشكال، لا ما قد يزعم أو يتوهم في رواية الحضرمي، ما يمنع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك أما علم أن لك نصيبا من بيت المال، حيث قد يقال بأنها تدل بالمفهوم على اختصاص الجواز بما كان له نصيب، والمفروض أن المهدى لا نصيب له. نعم ليس الكلام عن إهداء السلطان للمزارع، وإنما الكلام عن إهداء السلطان لغير المزارع. قال هذا فإنما يدل على أن كل من له نصيب في بيت المال يجوز له الأخذ، لا أن كل من لا نصيب له لا يجوز له أخذه، لا مفهوم لها. نعم وكذا تعليل العلامة فيما تقدم من دليله بأن الخراج حق لله أخذه غير مستحقه، فإن هذا لا ينافي إمضاء الشارع لبذل الجائر إياه كيف شاء، كما أن للإمام أن يتصرف في بيت المال كيف شاء، يريد أن يقول لعل الإمام نزل الجائر منزلته لمصلحة، فكما أن الإمام يبذل من بيت المال كيف شاء مع أن لبيت المال مصارف ولا يملك الإمام بيت المال، كذلك الجائر لو بذل كيف شاء كانت بذله ممضى. فالاستشهاد بالتعليل المذكور في الرواية المذكورة والمذكور والاستشهاد بالمذكور في كلام العلامة على اعتبار استحقاق الآخذ لشيء من بيت المال كما في الرسالة الخراجية محل نظر. ثم أشكل من ذلك تحليل الزكاة المأخوذة منه لكل أحد كما هو ظاهر إطلاقهم القول بحل اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة. وفي المسالك أنه يشترط أن يكون صرفه لها أي الزكاة على وجهها المعتبر عندهم، بحيث لا يعد عندهم غاصبا إذ يمتنع الأخذ منه عندهم أيضا. ثم قال ويحتمل الجواز مطلقا نظرا إلى إطلاق النص والفتوى، أي أنه يجوز الأخذ مما يعطيه السلطان من الزكاة. قال ويجيء مثله في المقاسمة والخراج، فإن مصرفهما بيت المال وله أرباب مخصوصون عندهم أيضا، فقد يقال فيهما بالإطلاق. انتهى التنبيه الثامن، يأتي وصلى الله على محمد وعلى غدا إن شاء الله الساعة 4:15 نبدأ علشان نخلص إن شاء الله.
تمام، أزيد كلام. مطابقة قليلة. صحيح.